أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. كان الكلام في الدرس السابق حول مسألة الجبر والتفويض، وأن الأمر انتهى إلى قولين: قول الأشاعرة وهو أننا مجبورون على الأفعال اللي هم جبرية، وقول المعتزلة والزيدية والإمامية الذين قالوا بأن الأفعال الصادرة من الإنسان إنما صادرة بملء إرادته، والإنسان مخير وليس مسير، لكن هذا التخيير ليس تفويضا مطلقا، بل من ورائه من يمده بهذه القدرة والإرادة. وقلنا إنه الأشعرية ما كانوا على وتيرة واحدة، لهم أقوال في ذلك. الشارح نقل لنا ثلاثة أوجه، واليوم كلامنا في مسألة الدليل على ما ادعته المعتزلة والزيدية والإمامية، حيث قالوا أن الأفعال الصادرة من العبد والكسب الذي يقوم به كلها واقعة بقدرة العبد واختياره، وإنه يعني يقصد الإنسان أي إنسان ليس بمجبور على فعله، بل له أن يفعل هذا الشيء وله أن لا يفعل هذا الشيء. ولعله البارحة ذكرنا لكم مثال في الدرس الماضي العفو، إنه أنا الآن أطالع الكتاب بإرادتي وأغلق الكتاب وأتوقف عن المطالعة بإرادتي، هذا ما ادعته المعتزلة والزيدية والإمامية. الشارح المقداد الفاضل السيوري الحلي رضوان الله عليه يقول: وهو الحق لوجوه، راح يذكر لنا أربع وجوه اللي المصنف العلامة الحلي رضوان الله عليه أشار إليها. الوجه الأول قال: إنا نجد تفرقة ضرورية، يعني فرق واضح، بعبارة أخرى إننا نجد فرق واضح وضروري وبين بين صدور الفعل منا، رح يعطيكم فعليا الأول تابع للقصد والداعي بإرادة وبقصد وبداعي، وانطاكم مثال اللي هو الأشار إلى المصنف الشارح نفسي تجابهنا، كالنزول من السطح على الدرج أو السلم، هذا بإرادة أنا أنزل من السطح على الدرجات إلى أن أنزل للأرض، هذا بإرادة وقصد، والدليل أنه أقدر أتوقف بنص الطريق وأرجع، وأقدر أوقف وأقعد أرتاح وإلى آخره، هذا الفعل الأول. وبين الفعل الثاني وبين صدوره أو صدور الفعل لا كذلك. شنو يعني لا كذلك؟ يعني بلا إرادة بلا قصد بلا اختيار بلا داعي، ما شئت تعبر من هذه المصطلحات التي تنسجم مع مثل هذه العبارة. المثال أيضا ذكر لكم إياه اللي جاب نفسية المصنف، قال: كالسقوط منه، يعني السقوط من السطح، كلامنا على السطح، مرة واحد ينزل من السطح على الدرج بإرادته إلى أسفل الأرض، ومرة يسقط من السطح إلى الأرض، هذا مو بإرادته. والدليل على ذلك: نعم قد تكون النقطة الأولى السقوط الأول كان بإرادته، لكن بقية اتخيل انت الان انا اذا ارد يعني اشيت من طابق، خلنا نفترض الطابق العاشر، هاي العشر عشر طبقات اللي راح تأمر بيها واني رميت بنفسي من اعلى السطح مال الطابق العاشر، اقدر اتوقف في الطابق رقم 10 او 9 او 8 او 7 او 6؟ نعم، اول القفز اول الوثب، قولتنا العراقيين اول القمزة كانت بارادتي، بس بعدين ورا ما تشيتت بعد ما صار بارادتي، ما اقدر اتوقف، ما اقدر ارجع، ما اقدر استراح، ما اقدر حتى اتوقف للتفكير. بينما نزولي من الدرج اقدر اتوقف بالطابق رقم 10 و9 و8 و7 والى اخره. فهذا فرق واضح، وهذا الفرق هذا نلمسه يعني بالضروره حتى لا يحتاج الى تامل. قال كالسقوط منه، اما مع القاهر، واحد دفع او هو سقط يعني ما يدري، او مع الغفلة عمل من غير قصد، لانه طبعا ما يجوز الانتحار، بل ما يجوز واحد يأذي نفسه. السقوط من اي مرتفع اذا كان بيأذيه حرام عليه، ما يجوز هذا الامر. قال اما مع القاهر، واحد دفع، او مع الغفلة، هو سقط من غير قصد، فإنا نقدر على الترك في الأول اللي هو النزول من الدرج أو النزول على الدرج باختيارنا دون الثاني اللي هو السقوط القهري من السطح، هذا ما عندنا باختيار. ولو كانت الأفعال ليست منا، هسه ولا ما جابنا هذا المثال مال النزول من الدرج والسقوط من السطح، الآن رح يجيب لنا الفائدة من هذا المثال. قال ولو كانت الأفعال ليست منا، بل إحنا مجبورين عليها كما قالت منه الأشاعرة. ولو كانت الأفعال ليست منا لكانت على وتيرة واحدة ذات نسق واحد، يعني إحنا مثل الجهاز، مثل الإنسان الآلي، نشتغل أوتوماتيك، فصير أعمالنا واحد باعتبار مسألة السنخية وكذا. شلون هسه جهاز الاستنساخ، كل عمل الآن الأجهزة اللي عندك في البيت، الطباخ يقوم بعمل معين، الثلاجة لها عمل معين، الحنفية لها عمل معين، وهكذا. فتكون وتيرة واحدة لعمل هذا الجهاز. إحنا لو كنا هيك أجهزة يكون عملنا واحد، غير أننا نرى الفرق في أعمالنا. أعمالنا متعددة متباينة مختلفة، أشكال أعمال تصدر من عندنا. إذن الأعمال اللي تصدر من عندنا إحنا ما مجبورين عليها، وإنما خرجت بإرادتنا. قال لكن الفرق حاصل، الأفعال مختلفة ليست على وتيرة واحدة، فيكون الفعل الصادر منا هو صادر بملء إرادتنا، وهذا هو المطلوب إثباته. هذا الدليل الأول. إحنا قلنا أربع أدلة. الدليل الثاني، لو لم يكن العبد موجدا لأفعاله كما قالت الأشاعرة، لو كان العبد مجبور على الأفعال اللي تصدر من عنده وتصدر من عنده لا بإرادة، لم تنع تكليفه. هذا بعد ما نقدر نكلفه، وإلا لو لم يمتنع تكليفه وهو غير قادر على إيجاد الفعل، يعني نقدر نكلفه وهو ندري بما يقدر يدبر الفعل هذا ويسوي، وإلا لزم التكليف بما لا يطاق، والتكليف بما لا يطاق قبيح لو مو قبيح، قبيح. ما يصير أنا أطلب من إنسان أنه يطير بالسماء بدون آلة الطيران، أو يغطس أو يقطع التنفس ماله لمدة ساعات طويلة وهو غير قادر على ذلك، فإذا تنفس في الأثناء أعاقبه، هذا قبيح. والقبيح لا يصدر من المولى. مرت علينا في صفاته سبحانه وتعالى، لا يصدر من المولى القبيح. قال وإلا لزم التكليف بما لا يطاق. وإنما قلنا ذلك اللي هو التكليف بما لا يطاق لأنه حينئذ غير قادر على ما كلف به. إذا هو مسير وغير مخير ما يقدر يقوم لنا بالأعمال، غير قادر على ما كلف به، كيف يكلف على فعل ليس بيده بل بيد الله؟ شلون أنا أطلب منه أقول له عبدي جيب لي مي، شلون يجيب لي مي وهذا العمل لازم يقوم به الله مو هو؟ فلو كلف لكان تكليفا بما لا يطاق، والتكليف بما لا يطاق باطل. التكليف بما لا يطاق باطل، ليش باطل؟ لأنه قبيح، وهذا بالإجماع، لأنه يستلزم العبث والعبث لا يصدر من الحكيم. وهذا حتى الأشاعرة قالوا عليه، قالوا أن التكليف بما لا يطاق باطل وغير معقول. وإذا لم يكن مكلفا، طيب لو كان الإنسان غير مكلفا باعتبار عدم قدرته على إيجاد الفعل، ونقول هذا ما يقدر يوجد الفعل فما راح نكلفه، بالنتيجة ما راح يكون عاصي إذا خالف. لم يكن عاصيا بمخالفته، لما أنا أطلب من عبدي إنه يذهب إلى السوق ويأتيني باللحم وما ذهب إلى السوق، أو ذهب ولم يأتني باللحم، لا أستطيع أن أعاقبه وأحاسبه لأنني كلفته بما لا يطاق. لكننا بالوجدان وبالعقل نرى العبد عاصي ولا مو عاصي؟ عاصي، لأنه يمكنه الذهاب إلى السوق ولم يذهب، يمكنه أن يأتيني باللحم ولم يأتي، فهو عاصي ولا مو عاصي؟ يكون عاصي. إذن هو مكلف، والمكلف موجد للفعل بنفسه، وهذا هو المطلوب. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث أنه لو لم يكن العبد قادرا على فعل من الأفعال اللي إحنا نطلبه من عنده وموجدا لفعله باعتبار على قول الأشاعرة أنه مسير وليس بمخير، لو كان العبد غير قادرا على إيجاد فعل من الأفعال ولا موجدا له لكان الله أظلم الظالمين، تعالى الله عن ذلك، وبيان ذلك سيء. يقول في هذا الدليل الثالث، لو كان العبد غير قادر على فعل ومع ذلك يكلفه الله على ذلك ويعاقبه على عدم أدائه للأمر المطلوب منه الذي هو عاجز عنه، هذا يستلزم أن يكون الله ظالما بل أظلم الظالمين، وهذا يستحيل على الله. كيف؟ قال إن الفعل القبيح مثل الغيبة أو الزنا أو السرقة أو القتل، أن الفعل القبيح إذا كان صادرا من الله تعالى كما قالت الأشاعرة، يعني لما أنا أسرق مو أنا سرقت، الله هو الفعل من عنده صدر، لما أنا اغتابيت مو أنا اغتابيت، الله اللي اغتاب، لأنه هو الله اللي يتحكم بالأفعال، لما أنا زنيت نفس الكلام، وإلى آخر بقية الذنوب والموبقات والمعاصي. قال إن الفعل القبيح إذا كان صادرا من الله تعالى كما قالت الأشاعرة استحالت معاقبة العبد، يستحيل معاقبة العبد على الفعل الذي جاء به وهو غير مريد له. لماذا؟ لأنه لم يفعله، لعد من الذي فعله، بل فعله الله. أنا ما قتلت، الله قتل، أنا ما زنيت، أنا ما اغتابيت، أنا ما سرقت، كل ذلك قام به الله باعتبار أنه أنا مسير وليس بمخير. لكنه تعالى مع ذلك يعاقبه على ذلك اتفاقا. ما هو سبب العقوبة؟ لأنه ارتكب هذه الموبقة. طيب الموبقة ما صدرت مني، صدرت من الله، مع ذلك يعاقبني عليها. وبهذا يكون الله سبحانه وتعالى ظالما. وبعبارة أخرى الآن نصيغها بصياغة أخرى، الآن أنا إذا سكبت الماء، بديت الماء، كبيته، رشيته في الأرض، لما سكبت الماء في الأرض يصير أجي أعاقبك أنت يا عبدي على ذلك أو ابني؟ أوبخ ابني وأضربه أقول له ليش كبيت الماء وأنا كبيته، أنا بديته، ومع ذلك أجي أحاسب ابني أو عبدي على ذلك؟ هذا بالحقيقة غير صحيح، غير مقبول عقلا أصلا. فنفس الكلام بالنسبة لي، إذا قلتم أن الأفعال الصادرة من العبد إنما هي صادرة من الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يعاقب العبد على هذه الأفعال التي صدرت من العبد لا بإرادته بل بإرادة الله، هذا قبيح أنه ننسبه إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع المصنف عبر عنه بالدليل السمعي. خلنا نشوف الشارح شنو اللي قال عليه. قال الرابع: الكتاب العزيز الذي هو فرقان بين الحق والباطل، يعني يفرق، الفرقان يفرق، مشحون يعني مملوء بإضافة الفعل إلى العبد، عشرات الآيات تدل على أن العبد هو الذي يقوم بالفعل بنفسه وبإرادته، ولذلك يثاب على ما يقوم به ويعاقب على ما يقوم به. قال: وإنه واقع تلك الأفعال واقع بمشيئة نفس العبد. من ضمن تلك الآيات قال، طبعا هي كثيرة راح يجيب بعض: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. إذن الكتابة من يقوم بها؟ الله، لو أنتم تقومون به، ولذلك يهددهم: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. سورة البقرة آية 79. وقوله تعالى: إن يتبعون إلا الظن. من يتبع؟ أنا خليتكم، أنا اتبعت، لو أنتم تتبعون، ولذلك الله يحاسبهم لأن هم اتبعوا الظن. سورة الأنعام آية 116. وقوله تعالى: حتى يغيروا، شوفوا يغيروا، هذا فعل صادر من عندهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم، نفسيتهم هم اللي يغيرون مو إحنا. سورة الأنفال آية 53. وقوله تعالى: إن يتبعون، العفو، من يعمل، يعمل منين؟ من الناس، أنتوا اللي تعملوا، مو أنا جابركم على العمل، أنتوا عملتوا. من يعمل سوءا يجزى به. سورة النساء آية 123. وقوله تعالى: كل امرئ بما كسب رهين. سورة الطور آية 21. إذن بما كسب هو، يعني هو الذي قام بهذه الأفعال. وقوله تعالى: جزاء بما كانوا يعملون. إذن هم اللي كانوا يعملون، جزاء بما كانوا يعملون. سورة السجدة آية 17. إذا عندك خطأ بالآية صححها، هاي جزاء، إذا كانت جزاء بما كنتم تعملون لا، سويها بما كانوا يعملون. إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة، وكذلك آيات أخرى في الوعد، الوعد والوعيد، الوعد مثل التهديد يعني: فويل للمصلين الذين هم، شوف هم، الذين هم عن صلاتهم ساهون. والوعيد: الوعيد لا، مكافأة، كقوله تعالى العفو، الوعد هو المكافأة والوعيد هو التهديد. الوعد مثل بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، عملوا الصالحات. والوعيد لا، تهديد، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والذم أيضا، ذم الله سبحانه وتعالى بعض عباده على بعض الأفعال، كما في قوله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوبا لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذانا لا يسمعون بها إلى آخر. والمدح أيضا، مدح كثيرا من العباد، كقوله تعالى يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وبعد وعملوا الصالحات. إذن هاي أعمال تصدر من عندكم، وهذه أكثر من أن تحصى، هناك كثير من الآيات، بل حتى الروايات أيضا موجودة. أنقل لكم هذه الرواية لعله عد بعض الشراح ذاكريها، أنتم تراجعوها تشوفون المصدر مالها. أيضا عن علي بن محمد، أقراها على وجه السرعة، عن علي بن محمد عن سهل بن زياد، لأن هو المصنف ذكرنا من الأدلة السمعية، ذكرنا آيات ما ذكرنا روايات. عن سهل بن زياد وإسحاق بن محمد وغيرهما رفعوه، حديث مرفوع، قال كان أمير المؤمنين عليه السلام جالسا بالكوفة بعد منصرفه من صفين، ورا ما رجع من صفين، إذ أقبل شيخ فجثى بين يديه، إجا رجل كبير وجلس أمامه، ثم قال له يا أمير المؤمنين أخبرنا عن مسيرنا إلى الشام لمن قاتل جماعة معاوية. هاي ورا ما رجع وسأله طريق الرجعة، أبي قضاء من الله وقدر؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام أجل يا شيخ، ما علوتم تلعة، يعني ما صعدتم جبل أو تلة أو ولا هبطتم بطن واد إلا بقضاء من الله وقدر. فقال له الشيخ عند الله أحتسب عنائي يا أمير المؤمنين، زين هذا الله يكافئني عليه. فقال له مه يا شيخ، انتظر اسكت، دير بالك تتجرأ، خاف ما تعرف انت، فوالله لقد عظم الله الأجر في مسيركم وأنتم سائرون، وفي مقامكم وأنتم مقيمون، وفي منصرفكم وأنتم منصرفون، ولم تكونوا في شيء من حالاتكم مكرهين. إذن الأفعال صادرة بإرادتنا، ما صادرة إجبار علينا، ولا إليه مضطرين. فقال له الشيخ للإمام علي وكيف لم نكن في شيء من حالاتنا مكرهين ولا إليه مضطرين، وكان بقضاء وقدر مسيرنا ومنقلبنا ومنصرفنا. شلون ما كان، شلون تقول بإرادتنا وتقول انت قضاء وقدر؟ إذا قضاء وقدر يعني معناته احنا يعني ما رفعنا رجل إلا مو بإرادتنا، كله بإرادة الله. فقال له أمير المؤمنين أو تظن أنه كان قضاء حتما وقدرا لازما؟ إنه لو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب والأمر والنهي والزجر من الله، وسقط معنى الوعد والوعيد، فلم تكن لائما للمذنب ولا محمد للمحسن، ولكان المذنب أولى بالإحسان من المحسن، ولكان المحسن أولى بالعقوبة من المذنب. تلك مقالة أخوان عبدة الأوثان، هيج كلام هذا مع نسب الأفعال إلى الله دون العباد، هذا بالحقيقة جبر لا نقول به، وخصماء الرحمن وحزب الشيطان وقدرية هذه الأمة ومجوسها. إن الله تبارك وتعالى كلف تخيرا، جعل لنا الخيار في الأداء والامتناء، ونهى تحذيرا، وأعطى على القليل كثيرا، ولم يعص مغلوبا، ولم يطع مكرها، ولم يملك مفوضا، ولم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا، ولم يبعث النبيين مبشرين ومنذرين عبثا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. فقال الشيخ فما القضاء والقدر اللذان ما سرنا إلا بهما. زين لعد فهمني إذا تقول هاي الأعمال صدرت من عندنا وبإرادتنا وبتصرفنا، لعد شنو القضاء والقدر اللي تقول عليه أنه إحنا ما مشينا إلا بالقضاء والقدر. فقال عليه السلام هما الأمر من الله والحكم، ثم تلا قوله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى آخر الحديث الذي نقل. هذا تمام الكلام في المطلب الثاني. أما المطلب أو المبحث الثالث من مباحث العدل يأتي الكلام عنها في درس لاحق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا الله.